أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب الإقرار وفيه فصول. الأول الصيغة وتوابعها. الكلام فعلا يقع في كتاب الإقرار، ولم يتعرض الماتن ولا الشارح إلى بيان المراد من الإقرار، ولا بأس بذكر كنحو التمهيد بيان الإقرار بلحاظ اصطلاح الفقهاء، ونعرض عن بيان الإقرار لغتين. الإقرار في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن هكذا، هو عبارة عن الإخبار عن حق ثابت على النفس، أو نفي حق ثابت للنفس. هو الإخبار عن حق ثابت على النفس أو نفي حق ثابت للنفس، بلا فرق بين كون هذا الحق عينا أو منفعة أو حق من حقوق الناس أو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وبيان هذا الاصطلاح، نقول حقيقة الإقرار أنها إخبار عن شيء ثبت في رتبة سابقة، فهناك شيء قد ثبت في رتبة سابقة، وظيفة الإقرار إخبار عن حق شيء، عن ثبوت هذا الحق في رتبة سابقة. هذا الحق على قسمين كما جاء في التعريف، إما حق ثابت على النفس كما لو أقر شخص بأن لفلان علي 100 دينار، واضح؟ أقول أقررت أن فلان يستحق علي 100 دينار، هذا إقرار على ماذا؟ على النفس، بلحاظ أن هناك حق ثابت لي على ماذا؟ على الغير. خب، هل بالإقرار ثبت الحق أو أنا جاي أخبر عن حق ثابت في رتبة سابقة؟ هنا أنا في صدد الإخبار عن حق ثبت في رتبة سابقة، أريد أن أخبر بأن هناك حق يستحقه الغير علي، فأقول لفلان علي 100 دينار. هذا بالنسبة إلى الإخبار. زين، الإخبار عن حق ثابت على النفس أو لا، أو الإخبار بنفي حق ثابت للنفس. كيف؟ شخص يقول تستحق أنت 100 دينار، وعليكم السلام ورحمة الله، أقول أقررت على نفسي أني لا أستحق عليك 100 دينار، فهذا إقرار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفي حق ثابت، ماذا؟ ثابت لي، أنا أنفي الحق الثابت لي، واضح؟ هناك أقر على إثبات حق علي، هنا لا، أقر على نفي حق ثابت لي، واضح الفرق؟ والجامع بينهما ماذا؟ إقرار ليس في مصلحة النفس. يعني الجامع المشترك بين الإقرارين أن الإنسان يقر بشيء لا في مصلحته، هذا الشيء الذي ليس في مصلحته إما إقرار بأن له أن عليه حق للآخرين، هذا القسم الأول، أو لا، أو أنه يقر أن الآخرين زين لا يطالبهم هو بالحق، فليس على الآخرين حق بالنسبة له، فأنا أنفي ثبوت حق لي. فالجامع المشترك في الإقرار أن يكون الإقرار في مفسدة النفس، ليس في صالح النفس. خب، هذا الإقرار واضح الآن القسمين. خب، هذا الإقرار إما يكون إقرار بعين، أقول هكذا هذا الكتاب لفلان، أو تارة على منفعة، منفعة الدار مو لي، منفعة الدار لفلان، تارة في حق ماذا؟ في حق الحقوق، أقول حق التحجير ليس ثابتا لي، هاي حق الناس، تارة حق الله، أقول الحد ثابت علي، وضح الإقرار على النفس. فحينئذ صح أن يقال بأن الإقرار هو الإخبار عن ثبوت حق. هذا الحق على قسمين، إما ثبوت حق على النفس أو نفي حق للنفس، سواء كان هذا عين أو منفعة أو حق الله كحق التحجير كحق الله كالحدود، أو حق الناس كحتى التحجير. واضح إن شاء الله. هذا المعنى العام للإقرار. بناء على ذلك يتضح بأنه لو سئلنا هذا السؤال بأن الإقرار هل هو عقد أو إيقاع، قد ذكرنا سابقا أنه نبحث نحن في المعاملات عن الإيقاعات والعقود، والعقود متقومة بطرفين والإيقاع متقومة بطرف واحد. فالبيع عقد لو إيقاع؟ البيع عقد لأن موجب وقابل، باع ومشتري. والإجارة عقد، والمزارعة عقد، الطلاق إيقاع. ولهذا ترتيب الكتاب هنا كتب الفقهاء يبحثون أولا عن العقود، بعد ذلك يثنون البحث في ماذا؟ في الإيقاعات. واضح الفكرة؟ هنا نسأل هذا الإقرار هل هو عقد أو إيقاع؟ قد يتسرع الإنسان ويقول هو إيقاع لأنه متوقف على طرف واحد. الإنسان يقر على نفسه أن لفلان علي 100 دينار، ما تقول قبلته، تقول قبلته، ما تقول قبلته، بمجرد إقراره ثبت عليه حق للآخرين. فقد يقال أن الإقرار يتقوم بشخص واحد فيكون ماذا؟ فيكون إيقاعا لا ماذا؟ لا عقدا. إلا أن هذا الكلام محل تأمل. لماذا؟ الصحيح والدقيق أن يقال أن الإقرار ليس هو عقد وليس هو إيقاع. لماذا؟ لأنه ليس إنشاء، لأن الإيقاعات والعقود هي من الإنشاءات، والإقرار كما ذكرنا في تعريفه إخبار عن كذا كذا كذا. فحقيقة الإقرار أنها إخبار، والعقود والإيقاعات كما ذكرنا في كتاب الطلاق ومر عليكم لابد أن يكون هذا واضح عندكم، أن هذا من الإنشاءات ليست من الإخبارات. والفرق بين الإنشاء والإخبار أذكر لو تتراجعوا ما هو الفرق بين الإنشاء والإخبار. من باب السرعة نقول لكي لا يتعلق المطلب وراجعوا أكثر، ما هو الفرق بين الإنشاء والإخبار؟ هي مر عليكم في كتب المنطق أصلا قبل كتب الفقه. الإخبار ما يحتمل الصدق والكذب، القضية الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، لكن أيضا تعرف مو دقيق، يعني هذا تعرف بالآثار. في الإنشاء المنشئ يوجد شيئا بإنشائه ليس له تحقق في رتبة سابقة. إذن الإنشاء الشخص المنشئ ينشئ شيء ليس له تحقق في رتبة سابقة. البيع قبل صدور البيع، قبل صدور عقد البيع، هل هناك معاملة؟ هل هناك بيع في الخارج بين شخصين؟ هل هناك نقل وانتقال؟ أو أن النقل والانتقال حصل بسبب البيع؟ نقول الانتقال والنقل والانتقال حصل بسبب البيع، فيكون الإنشاء إيجاديا. ما عليكم في الأصول أن الإنشاء من الأمور إيجادية توجد، لا واقع لها قبل الإنشاء، بالإنشاء توجد، وإلا قبل الإنشاء لا إيجاد لها. واضح؟ تقول يا محمد تعال تنادي، هذا النداء هل له وجود قبل قولك يا محمد تعال؟ ليس له. ماذا؟ ليس له وجود. أيضا البيع والمعاملات ليس لها وجود قبل، والطلاق ليس له وجود قبل أن ينشأ الإنسان البيع والإجارة والطلاق. أما الإخبار لا، الإخبار هناك واقع متقرر، أنا فقط أبرز هذا الواقع وأحكي هذا الواقع. وهنا مثل تقول سقط المطر، خب سقوط المطر إخبار. لماذا إخبار؟ لأن هناك واقع في الخارج أنا أأتي وأبرزه، إما يكون هذا إبرازي مطابق للواقع أو يكون مخالف للواقع. واضح؟ والإقرار قلنا إخبار عن حق سابق، يعني هناك واقع متقرر في الخارج أن فلان يطالب فلان 100 دينار، أنا جاي أخبر وأقول لفلان علي 100 دينار، هذا إما أن يكون يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، فيكون الإقرار ماذا؟ إخبارا، فلا يكون حينئذ لا من الإيقاعات ولا من العقود، لأن الجامع المشترك بينها أنها ماذا؟ أنها إنشاء. نعم ذكر كتاب الإقرار ملحقا يعني مع كتاب الإيقاعات من جهة مشابهته للإيقاع، لأن الإيقاع فيه طرف واحد والإقرار فيه طرف واحد، فغضضنا النظر عن حيثية إنشاء وإخبار، فألحقنا كتاب الإقرار وجعلناه في وين؟ جعلناه في كتب ماذا؟ في كتب المتعلقة بالإيقاعات بعد الطلاق والعتق وما شاكله ذلك، فذكر هذا الكتاب ملحقا ماذا؟ ملحقا بالإيقاعات، ولهذا في بعض الترتيب الكتب ما يجعل هذا الكتاب في الإيقاعات، يجعل في موارد أخرى. هذا ما كنا ينبغي أولا أن نشير إليه، أن الإقرار في النتيجة تحقق مما ذكرنا، أن الإقرار حقيقته أنه إخبار وليس هو إنشاء، فليس هو عقد ولا إيقاع. قال وفيه فصول، قال فيه فصول جمع وأقل الجمع 3، صحيح؟ وما ذكره تام، لأنه سنتعرض في هذا الكتاب إلى 3 فصول، الفصل الأول في الصيغة وتوابعها، والفصل الثاني نتكلم عن زين ما يتعقب الأمور التي تتعقب ما ينافي الإقرار، يعني لو شخص أقر ثم عقبه بشيء ينافي الإقرار، وفي البحث الثالث نتكلم عن الإقرار بالنسب، فصارت الفصول 3، فصح أن يقال وفيه ماذا؟ وفيه فصولون، لأن الفصول 3. الكلام فعلا في الفصل الأول، قال الأول الصيغة وتوابعها. في الفصل الأول نتكلم عن الصيغة، صيغة الإقرار، هل هناك صيغة خاصة أو لا يوجد صيغة خاصة، ونبحث عن توابع الصيغة، ما هو مرادك أيها الشهيد الأول من توابع الصيغة؟ يقول الشهيد الثاني المراد شهيد الأول من توابع الصيغة هو أمور متعددة، الأمر الأول يدخل شرائط المقر، يدخل في التوابع شرائط المقر، لماذا صارت شرائط المقر من توابع الصيغة؟ لأن من هو الملقي للصيغة؟ المقر، فلا بد أن نبحث عن شرائط المقر، فصح أن يقال شرائط المقر من توابع الصيغة، واضح الفكرة الفنية؟ يكون بحث في شرائط المقر من توابع الصيغة، لأن الصيغة ملقيها هو من المقر، فنبحث عن شرائط ماذا؟ شرائط المقر، ونبحث أيضا عن شرائط المقر به اللي هو متعلق الإقرار، أنت أقررت بالعين أو بالمنفعة أو ماذا أو بالحق، فنبحث عن شرائط المقر به لأنه الصيغة قد انصبت عليها، واضح الفرق؟ هناك المقر هو الفاعل للصيغة، والمقر به هو الذي وقعت عليه الصيغة، فنبحث عن حيثية الفاعل في شرائط المقر، ونبحث عن حيثية الوقوع في شرائط المقر به، ونبحث أيضا عن بعض الأحكام المترتبة على الإقرار، الشخص إذا أقر ما هي الأحكام المترتبة على هذه الإقرار، فالبحث عن كم؟ أبحاث 3، شرائط المقر وشرائط المقر به والبعض الأحكام المترتبة بعد انتهاء الصيغة، بعدما انتهى من الصيغة هناك أحكام مترتبة على الصيغة نبحث عنها. خب، وكان ينبغي على الشهيد الأول أن يبحث عن شرائط المقر له، صحيح؟ أنت أقررت أن لزيد 100 دينار، هذا المقر له وهو زيد له شرائط، فكان ينبغي لك أن تبحث عن شرائط المقر ماذا؟ المقر له، لأنه من توابع أيضا من توابع الصيغة، كما أن المقر من توابع الصيغة فالمقر له أيضا من توابع الصيغة، لكن المشكلة أن الشهيد الأول أهمل البحث عن ماذا؟ شرائط المقر ماذا له، إلا أن الشهيد الثاني تكميلا للمطلب ذكر شرائط المقر ماذا؟ المقر له قبل الدخول في أبحاث الكتاب، ولهذا قال قال الصيغة وتوابعها. ما هي التوابع؟ من هي من بيان للتوابع من شرائط المقر، هي البحث الأول. وجملة من أحكامه المترتبة على الصيغة. هنا هذه وجملة من أحكام، أحكامه الضمير في أحكامه، الها ترجع إلى ماذا؟ بعض المحشين رجعها إلى المقر، قال والبحث يعني وجملة من أحكام المقر المترتبة على الصيغة، من باب إرجاع الضمير إلى أقرب المرجع لأنه لا معنى له. نحن ما معناك تبحث عن أحكام المقر، المقر له أحكام، الشخص المقر له أحكام بعد انتهاء الصيغة، أحكام الإقرار بعد الفراغ من الصيغة. يعني الإنسان إذا انتهى من الصيغة وتحقق الإقرار، ما هي أحكام الإقرار؟ فالضمير في أحكامه يرجع إلى الإقرار، والإقرار موجود في عبارة الشهيد الأول، إما بالصراحة في قوله كتاب الإقرار لأنه مكرم الشهيد الأول، أو مأخوذة متصيدة من المقر فننتزع الإقرار، ويجوز أن يكون المرجع متصيدا كما درسنا في الفناح. قال فإرجاعه إلى المقر ما له معنى أحكام المقر، ما له معنى أحكام المقر، أحكام الإقرار المترتبة على الصيغة، ما عندنا أحكام للمقر مترتبة على الصيغة، أحكام للإقرار. قال وجملة من أحكام الإقرار المترتبة على الصيغة، ويندرج فيه يعني ويندرج في الأول أو في الأحكام المترتبة على الصيغة في احتمالين. هو يندرج فيه، يندرج في ماذا؟ إما في الأول ويندرج في الأول، أو يندرج في، يندرج في التوابع، أو يندرج في جملة من الأحكام المترتبة على الصيغة. واضح كم احتمال فيه؟ ثلاثة احتمالات. زين، وكل هذه الاحتمالات لا يهم، ما نبخل في تحقيق المطلب لأنه ما يترتب ثمرة كبيرة. المهم أنه سنبحث عن شرائط ماذا؟ عن شرائط ماذا؟ شرائط المقر به. لكن كيف من باب الفن كيف نرجح أنه هذا الضمير يندرج فيه، يندرج في الأول أو يندرج في التوابع أو يندرج في جملة من أحكامه المترتبة على الصيغة؟ لو خلينا ومقتضى القواعد اللغوية يقول ويندرج في جملة من أحكامه المترتبة على ماذا؟ خب ويندرج في الجملة، يعني ويندرج في جملة من أحكامه، فيجوز التذكير والتأنيث، يجوز فيها في الإقرار، ويندرج في الإقرار، لا ويندرج في الجملة، في جملة، جملة مذكر بلحظ الإفراد يعني. خب لكن ما يهمنا الآن تحقيق المطلب، ندخل تحقيق المطلب وكذا. بعد بلي بعض الحواشي ذكرت هذا، ما يعني أخذ بالحواشي. خب خب لا نقول هنا بالحاضر الدقة، لكن في النتيجة الأم ما يترتب ثمرة كبيرة على تحقيق المطلب، فلهذا لا أريد إدخال في بحث المطلب. قال ويندرج فيه، يعني ويندرج في الفصل الأول أو في التوابع أو فيما ذكر ذلك شراط المقر به. خب كم أحكام بحث؟ ثلاثة أبحاث. قال وكان على المصنف أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه في الفصل الأول أو في التوابع أو في الجملة من الأحكام المترتبة ماذا؟ على الصيغة. مع أن الشهيد الأول لو راجعنا الكتاب كله ما بحث عن شرائط ماذا؟ عن شرائط المقر له. فلهذا يكون البحث هنا بحث ناقص. ما هي شرائط المقر له؟ هناك ثلاثة شرائط نقرأها ونشرحها. الشرط الأول أهلية التملك، لابد أن يكون المقر له له أهلية التملك للمقر به. الآن شخص أقر بعين مثلا لشخص، لابد أن يكون هذا المقر له له أهلية التملك لهذه العين. كيف؟ نقول ليست كل عين صالحة للتملك لكل شخص، فمثلا الخمر والخنزير وإن كان قد يتملكهما الذمي إلا أن المسلم لا يتملك ماذا؟ الخمر والخنزير، صحيح؟ فحينئذ لو أقر، وإن كان المصنف أيضا سيذكره في شرط آخر، نذكر مثال آخر، مثال ثاني أفضل لأنه مصنف عنده نظر في هذا المثال. لا نأخذ هذا المثال، لو فرضنا أنه أقر لدابة قال هذه الدابة لها كم؟ لها 100 دينار علي. خب هل الإقرار، خب هل الإقرار هذا نافذ أم منافذ؟ الإقرار ليس بنافذ. ليش؟ لأن المقر به وهو المال، المقر له وهو الدابة لا ماذا؟ لا تستحق ولا تتملك هذه المال، لأن ليست لها أهلية التملك، مسلوبة التملك أصلا. واضح؟ مو محجور عليها اصلا. ما فيها مقتضي للتملك اصلا. واضح؟ خب خب نعم. في الشرائع غير التعبير، ما قال أهلية التملك، قال أهلية ماذا؟ التصرف. فرق بين أهلية التملك وأهلية التصرف. كيف؟ نقول قد يكون الشخص له أهلية التصرف إلا أنه ليس له أهلية التملك كالعبد. فالعبد له أهلية التصرف بإذن مولاه، لكن هل له أهلية التملك؟ بناء على أن العبد لا يملك فليس له أهلية التملك. فمن كلام المصنف وأهلية التملك يخرج أيضا العبد. لو قال هذا العبد له علي 100 دينار، ذكر بعض الفقهاء بأنه هذا الإقرار ليس بنافذ لأن المقر له ليس له أهلية التملك. نعم، لو قلنا المدار على أهلية التصرف نقول يصح ماذا؟ يصح أن يقر الإنسان إلى ماذا؟ إلى العبد. واضح الفكرة؟ واضح المواضحة؟ فرق بين أهلية التملك وأهلية التصرف. بقول المصنف أهلية التملك يخرج أيضا العبد، يخرج الدابة وتخرج أيضا العبد، لأن العبد ليس له أهلية التملك وإن كان له أهلية التصرف. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكذب المقر. خب شخص قال هذه هذا الكتاب لفلان لزيد، جاء زيد وقال هذا الكتاب ليس لي، فحينئذ نقول هذا الإقرار غير نافذ. ليش؟ لأنه يشترط في المقر له أن لا يكذب الإقرار، فلو كذب المقر له الإقرار فلا يكون الإقرار نافذا. ليش؟ لأنه إقرار حينئذ أقر بأنه لا يستحق، وإقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ نافذ. هذا الشرط الثالث. الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا الشيء، أن يكون المقر به مملوكا وقابل لأن يتملكه المقر له. خب التفت هذا الفرق. في الشرط الأول قلنا له أهلية التملك، يعني ننظر إلى أن هذا الشخص بغض النظر عن الأشياء هل أصلا في نفسه له مقتضي التملك أو ليس له مقتضي التملك. فإذا كان الشخص ليس له أصلا مقتضي التملك كالدابة، نقول أصلا ليس له أهلية التملك. هاي الشرط الأول. هني الشرط الثالث، لا، الشخص له أهلية التملك. لو وضعنا يدنا على هذا الشخص ويملك بالغ عاقل ما في مشكلة، إلا أن هناك خصوصية في المقر به بحيث هذا المقر به لا يملكه هذا المقر له. كيف؟ كالخمر والخنزير. ولهذا أنا غيرت المثال، الخمر والخنزير لو أقر شخص أن الخمر والخنزير هي ملك للمسلم، ملك لفلان وكان مسلما، نقول هنا المسلم له أهلية التملك، في نفسه له أهلية التملك، إلا أن المقر به مما لا يملك بلحاظ المقر له. واضح الفكرة؟ فحينئذ إذا كان المقر به لا يملك بلحاظ المقر له لا ينفذ الإقرار. واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول يشترط أن يكون المقر له مما يملك المقر به. ولهذا قال وهي شرائط المقر له أهليته للتملك، والثاني أن لا يكذب المقر، يعني أن لا يكذب المقر له المقر، وأن يكون المقر له ممن يملك المقر به. واضح؟ أن يكون مما له شأنية أن يتملك ذلك. وهناك خفاء بين الشرط الأول والشرط الثالث. واضح الفرق عندكم؟ خب يقول الآن فلو تفريع لف ونشر مرتب، اختل الشرط الأول أهلية التملك، فلو أقر للحائط أو الدابة لغى. ليش؟ لعدم أهلية التملك. ولو أكذبه، يعني لو شوف الضمار، ولو أكذب المقر له المقر. واضح؟ أكذبه، هذه الهاء مفعول به، يعني لو أكذب الفاعل مستتر، لو أكذب المقر له المقر،
يعني أقر
بمالح. نعم، قال ما استحق، بلي قال لم يعطى. شوف التعبير، قال لم يعطى، ما قال لغى أو بطل. ليش؟ قد يقال المصنف لم يبحثها بأنه هذا أقر على أن هذا الكتاب ليس له، بل هذا الكتاب لفلان، وهذا الفلان قال ماذا؟ قال أن هذا الكتاب ليس لي. هل إذا أكذب هذا المقر له المقر لغى أصل الإقرار فيعود الكتاب ملكا للمقر، أو يكون هناك حكم آخر؟ قد يقال بأنه إذا أكذب المقر المقر له المقر لغى الإقرار فيرجع الكتاب ماذا؟ ملكا للمقر. قد يقال لا، قد يقال بأن المقر أقر بدعويين، ينحل كلامه إلى مطلوبين، دعويين، إقرارين، إقرارين، يقول أقررت أن الكتاب ليس لي، وإقرار آخر أن هذا الكتاب لفلان، فينحل إقراره الجملة الواحدة هي أن الكتاب لفلان، ينحل إلى كم دعوة؟ إلى دعويين، إقرارين، إقرار بأن الكتاب ليس لي، والإقرار وإقرار آخر أن الكتاب لفلان. وغاية ما لزم من التكذيب إسقاط الدعوة الثانية أن إقراره بأن الكتاب لفلان ليس بصحيح، لكن يبقى أصل الإقرار الأول وهو أن الكتاب ليس ملكا له، فحينئذ يحصل تفكيك ماذا؟ وانحلال في الدعوة. لكن تبقى مشكلة، هذا الكتاب ملك لمن؟ تبقى مشكلة، هذا الكتاب إذا كن خرج عن ملكي ولم يدخل في ملك فلان صار هذا مملوك بلا مالك، ولا يعقل مملوك بلا مالك، فكيف نقول حينئذ؟ فكروا. ولهذا قال مصنف شوفي قال لم يعطى، ما دخل في وقال بطل لهالدقة، قال لم يعطى. أما أنه وش يصير؟ هل أنه يلغو الإقرار أو كذا؟ لعله يأتينا إن شاء الله أو لن يأتينا، راجع المطلب. هل يعقل أن يكون ملكا بلا مملوك أو لا يعقل أصلا؟ ما في إغلاط، هاي الغلط ما يحمي عليه في باب الإقرار، إقرار نافذ بعد.
لا، هو أقر على مالكنا في الإقرار أو أنه ليس له. رأى أنه أقر أنه لفلان، هذه لفلان احتمال مشتبه ولفلان
ما يحمي، بل الاحتمال منفي بالإقرار، كل واحد مقر يحتمل أنه مشتبه، ما في اشتباه منفي بالإقرار خلاف الظاهر. لو قال أنا مشتبه كما سيأتي بحث الإقرار لا يصدق، هيصير دعوة عليه، دعوة أدري خب، حتى لو خب على حال خال. قال ولو لم بلي هذا ولو لم يصلح لملكه، وش يعني؟ شوف يعني ولو لم يصلح المقر به لملك المقر، شفت واضح ضمار؟ ولو لم يصلح المقر به لملك المقر، كما لو أقر لمسلم، شوف لمسلم لو أقر لذمي بالخمر والخنزير ما في مشكلة، خب ولو أقر لمسلم بخنزير أو خمر بطل، لكن قيد قال لي خمر أو خنزير غير محترمة. ها وش يقصد بغير محترمة ده؟ هل هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ يريد أن يقول بأنه أقر لمسلم بخنزير أو خمر الذي هو غير محترم بالنسبة للمسلم فيبطل، فيكون هذا القيد قيدا توضيحيا. هذا احتمال أول، أن القيد يكون قيد توضيحي لأن الخمر والخنزير حال كونه غير محترم، لأنه غير محترم فيبطل من باب تعليق الحكم على الوصف. ليش بطل؟ لأنه غير محترم، من باب تعليق الحكم على الوصف. قد يقال لا، وكما هو الصحيح أن القيد هنا قيد احترازي. ليش؟ لأنه لو أقر لمسلم بخمر وخنزير قد يثبت الإقرار في بعض الصور، فها هنا حالتان، تارة يكون الخمر والخنزير محترم للمسلم، وخلنا نقول للخمر الآن، خلنا نذكر الخمر نشيل الخنزير، تارة يكون الخمر محترم مع كونه خمرا للمسلم، وتارة لا يكون محترما للمسلم. إذا كان الخمر قد حصل عليه المسلم لغرض التخليل كما مر عليكم في كتاب البيع، يكون هذا الخمر يثبت فيه حق الاختصاص، فلا يجوز للآخرين أن يتلفوا هذا الخمر أو أن يأخذوه، صحيح؟ فيكون خمرا محترما لأنه في معرض التخليل، سيكون خلا. ولهذا الشخص إذا كان عنده خمر بأي سبب من الأسباب كان ذميا وأسلم، فيثبت له حق الاختصاص على الخمر لأنه في معرض أن يكون ينتفع به خلا. نعم لا يتجري المعارضة عليه، مسألة ثانية، فلو أقر له بخمر والحال أن الخمر في معرض التخليل سيكون خلان أو سيصلح أن يكون خلان، يكون محترم، فيتعلق ماذا؟ الإقرار به. واضح الفكرة؟ وتارة لا، أقر لمسلم بالخاصة وهذا المسلم ليس له شغلة بالخل ولا يحب الخل أصلا، فيقول الخمر غير محترم. خب اتضح الكلام، إذن قيد احترازي، لكن هالقيد الاحتراز هذا سؤال أعمق، هل للخام أو حتى للخنزير؟ هنا يقول خنزير أو خمرين، ما قال غير محترمين، غير محترمة، هذه غير محترمة لخصوص الخمر. لماذا لم يمثل بالخنزير؟ ما يتصور للخنزير؟ نقول المعروف في كلمات الفقهاء كمعروف أنهم يذكرون التفصيل في الخمر، مع أنه هذا التفصيل يأتي أيضا في الخنزير، لأن الخنزير قد تكون له منفعة كجري مثلا، جري مثلا ماذا في باب الزراعة، يجري ماذا يستأخذ كماذا كيسون أو يسون الحوامل، حوامل لأجل الزراعة، يعني حاملة تحمل مثلا أثقال ومجهد، يستخدم خنزير. فلو فرضنا أن شخص وضع يده على خنزير لكي يستفيد منه في عملية ما عملية الزراعة أو ما شكل ذلك، فقد يكون ماذا خنزيرا محترما لتعلق غرض عقلائي به. لكن في عبارة المصنف غير محترمة ناظرة إلى خصوص ماذا إلى خصوص الخمر. خب المهم واضح إن شاء الله الفكرة. يقول وإنما أدرجنا ذلك، أي ذلك له شرائط، المقر له ليتم الباب، الحمد لله ليتم الباب إن شاء الله. قال وهي الآن الشروع في المطلب الأول، وهي الصيغة، مو صيغة النكاح، صيغة الإقرار. سيلوني بعد سافر وين؟
بحرين
جين. خب المهم الكلام في الصيغة، الصيغة بالصيغة الإقرار، لا بالمعنى الفارسي ولا بالمعنى الفقهي. خب نعطيكم ضابطة، المصنف ما جعل ضابطة، نذكر ضابطة لكي يتضح المطلب. كل لفظ هي ضابطة احفظها كما تحفظ اسمك بل أكثر من اسمك، لأنها تستفيد من اسمك شيء، الناس يستفيدون من اسمك. خب نقول هكذا ضابط الصيغة، كل لفظ دال عرفا على الإقرار وثبوت حق للآخرين عليه أو نفي حق له، كل لفظ دال على ذلك يكون مقبولا، فلا توقيفية في الألفاظ، بخلاف كتاب الطلاق صيغة فاعل أنت طالق، هنا ما في توقيفية، كل لفظ دال عرفا. بل نترقى أنه حتى لو لم يكن لفظ كما عليه كثير من الفقهاء، حتى لو كان هناك إقرار بالإشارة، لو صارت إقرار بالكتابة أو بالإشارة أو ما شكل ذلك، فإنه يتم هذا الإقرار، لو كتب أن هذا الكتاب لفلان ينفذ هذا الإقرار. خب إذا اتضح ذلك يذكر المصنف هنا أمثلة نقرأها ونعلق. قال وهي أي الصيغة، مثلا يقول له عندي كذا، خب لفلان عندي 100 دينار، له عندي كذا، أو علي يعني أو علي كذا، علي لفلان كذا، أو هذا الشيء كهذا البيت لفلان، هي كلها تعبيرات ماذا تدل على ثبوت الحق، أو هذا الشيء كهذا البيت أو البستان له لفلان دون بيتي وبستاني في المشهور. خب الآن الشهيد الأول، الشهيد الثاني يعلق ويقول المشهور من العلماء فرقوا بين تعبيرين، التعبير الأول تارة يقول هذا البيت لزيد، يقول هذا لا إشكال أنه إقرار نافذ، واضح إن شاء الله، هذا اللي قال هذا الشيء كهذا البيت، تارة يقول بيتي هذا لفلان، يقول المشهور من العلماء قالوا أن الصيغة الثانية بيتي هذا لفلان لا تكون إقرارا ولا يصح بها الإقرار. لماذا أيها المشهور فرقتم بين قوله هذا البيت لفلان وبيتي لفلان؟ خب يقول المصنف عندنا محذوران، التفت، هناك محذوران في هذه الصيغة، لأجل هذين المحذورين العلماء والمشهور قالوا أن هذه الصيغة ليست من صيغ الإقرار. المحذور الأول أنه لو كانت هكذا قياس استثنائي، لو كانت هذه الصيغة تثبت إقرارا للزم اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، والتالي باطل، يعني لكن اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد باطل، فالمقدم مثله أي هو صحة الإقرار باطلون. وجه الملازمة وبطلع للتالي. أما وجه الملازمة دققوا، ماذا قال؟ قال بيتي هذا لفلان، فأتى بياء ماذا؟ بياء الملكية في الإقرار، بيتي هذا لفلان. فقلنا بأن الإقرار، ما معنى الإقرار؟ الإخبار عن حق ثابت في رتبة سابقة. فهذا البيت لو قلنا بأن الإقرار ثابت سيكون هذا البيت لمن؟ للغير، للمقر له، صحيح؟ لأن الإقرار هو إخبار عن حق ثابت، فيكون هذا البيت ملكا لمن؟ ملكا للمقر له. والحال أنه يقول بيتي فأضاف البيت إلى نفسه، هيا الملكية، هيا الملكية، يا النسبة تفيد الملكية، فيلزم أن يكون المالك للبيت بلحاظ الإضافة هو من؟ هو المالك المقر، وبلحاظ أن الإقرار إخبار عن حق ثابت في رتبة سابقة أن يكون البيت مملوكا لمن؟ البيت مملوكا للمقر له. فيجتمع على البيت مالكان في آن واحد، من؟ المقر له والمقر. إن قلت لا مانع من اجتماع مالكين على مملوك واحد كموارد الشركة، فإن الشركاء في العين الواحدة يجتمعون على ملك واحد. قلنا دقق في المحذور، قلنا اجتماع مالكين مستقلين على مملوك واحد، المحذور هو اجتماع مالكين مستقلين مو مالكين مشتركين، والإقرار يثبت الملكية الاستقلالية، ما يثبت الملكية الإشاعة، ما يثبت الملكية المشتركة. فلو كان هذا الإقرار صحيحا فيكون هذا البيت بلحاظ أن الإقرار صحيح للمقر له، وبلحاظ قوله بيتي لفلان يكون ملكا للمقر، فيجتمع مالكان مستقلان على مملوك واحد، وهذا مستحيل لأن المملوك الواحد لا يملكه إلا شخص واحد استقلالا. نعم قد يجتمع الملاك على مملوك واحد بلحاظ الاشتراك، إلا أنه مالكين مستقلين على مملوك واحد لا، لا يمكن ذلك، غير معقول. وضع الفكرة، هذا المحذور الأول. هذا المحذور من وين جانا؟ هذا المحذور جانا من صحة الإقرار، لأن الإقرار كان صحيح قلنا بأنه هذا المال لابد أن يكون قبل الإقرار ملكا للمقر له، فنرفع عندنا عن صحة الإقرار. وضع الفكرة، هذا الإشكال الأول، اجتماع مالكين على مملوك واحد. الإشكال الثاني، لزوم التناقض. لزوم التناقض، كيف لزوم التناقض؟ نقول نفس الفكرة، نقول لو كان الإقرار صحيحا للزم التناقض، لكن التناقض باطل فالإقرار باطل. خب كيفية التناقض؟ نقول بلحاظ أنه قال بيتي أضاف الياء إلى نفسه فيكون البيت ملكا للمقر، بلحاظ صحة الإقرار لابد أن يكون الإقرار قبل الإقرار هذا البيت ملكا لمن؟ لأن إخبار الإقرار مو بيع وشراء، مو يبيعه، ثاني يقول بيتي أبيعك بيتي، إقرار إخبار. لهذا ما أنت المتقدم اليوم أن الإقرار حقيقة إخبار عن شيء ثابت في رتبة سابقة، ففي الرتبة السابقة يكون البيت ملكا لمن؟ ملكا للمقر له. فكيف تقول حين الإقرار بأنه بيتي؟ يلزم اجتماع يلزم التناقض، ليش؟ بلحاظ قولك بيتي هو ليس ملكا للمقر له، وبلحاظ صحة الإقرار هو ملكا للمقر له، فيكون ملكا للمقر له وغير ملك للمقر له، فيلزم اجتماع النقيضين لهذين المحذورين اللذين جاء من صحة الإقرار. التزم العلماء بأن الإقرار ليس بصحيحين. قال لكن العلماء قالوا نعم، لو قال، التفتوا آخر المطلب، لو قال بيتي لفلان بسبب شرائه مني، بسبب وقوع الصلح عليه، فيذكر في الإقرار سبب خاص صحيح، قالوا الإقرار صحيح. هؤلاء المشهور الذي منعوا من هذه الصيغة قالوا لو قيد المقر كون بيته لفلان بسبب خاص صحيح يكون هذا الإقرار إقرارا صحيحا. لماذا؟ يقول لأنه يرتفع محذور التناقض ويرتفع محذور اجتماع مالكين على مملوك واحد. ليش؟ لأنه قوله التفت للنكتة ما بينها المصنف قوله بسبب هكذا أقول بيتي لفلان بسبب شرائه مني أو فلان أو بل هذا البيت بيتي هذا لفلان بسبب شرائه بيتا مني ها قالوا أنه عندما يذكر بسبب شراء يكون هذه قرينة على أن المراد من الياء في بيتي ليست ياء الملكية إنما ياء الملكية بلحاظ أنه كان مالكا لها قبل الشراء واضح؟ عندما يقول بيتي هذا لفلان بسبب شرائه مني من وين جاء التناقض من الياء صحيح؟ خب نقول هذه القرينة وهو بسبب خاص قرينة على أن الياء هنا ليست ياء الملكية أنه هذه الياء كنت أنا مالكا للبيت فيما سبق والآن بسبب أنه اشترى بيتا مني فيكون هذا البيت بعد الشراء متعلق بحق من؟ متعلق لحق المقر له فكأنه يقر على نفسه بأنه قد حصل الشراء وببركة حصول الشراء ثبت حق للمقر له وهو البيت وهذا يكون مصداقا لحقه واضح الفكرة؟ لكن هي بسبب القرينة ولهذا لو حذفنا القرينة تبقى المشكلة هذا ما ذكره المشهور وسيأتي إن شاء الله غدا من الشهيد الثاني يناقش هذه النظرية بس نقرأها سيأتي هذا الآن سيأتي الفكرة سيأتي غدا إن شاء الله قال أو هذا كهذا البيت أو البستان له دونه شوف دونه يعني دون بيتي وبستاني أما لو قال بيتي وبستاني لفلان فلا يصح في المشهور واضح لا دونه لا هذه قرينة ما فيها كلامنا في ما في قرينة بيتي فقط
لأنه قال نعم لو قال بسبب صحيح يعني كان ما حصل في
لا هم ذكروا أيضا بحاض أنه قرينة فلو أبرزت قرينة أخرى هم ذكروا السبب الصحيح لو قال لو أبرز قرينة ما في إشكال خب دون بيتي وبستاني في المشهور وضع العبارة دون بيتي يعني لو قال بيتي وبستاني قالوا هذا الإقرار ليس بصحيح ليش؟ الدليل الأول لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين يعني مستقلين يعني غير مشتركين على شيء واحد بينتنا شوف المصنف فقط جاب النتيجة كيفية تقريب الاستدلال بيناه في الشرح واضح الفكرة؟ وهي الدليل الأول والدليل الثاني والإقرار يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الإقرار ليش؟ لأن الإقرار إخبار عن حق ثابت في رتبة سابقة فالإقرار يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الإقرار فيجتمع النقيضان هاي محذور آخر وهو اجتماع النقيضين نعم لو قال بسبب صحيح كالشراء ونحو الشراء بسبب إجارة بسبب مثلا صلح بسبب ما شاكل ذلك صحة ليش صح لجوازي هي بيّن بيان الصحة بعبارة مختصرة قرينة لجوازي أن يكون للمقر له حق بسبب الشراء لأنه اشترى من المقر بيتا فصار للمقر له حق على المقر وهو بيت وهذا البيت الذي أقر به يكون مصداقا لهذا الحق وضع الفكرة شو بس الضمار لجواز أن يكون له أن يكون للمقر له حق يعني حق في ذمة المقر بسبب الشراء أو ما شاكل ذلك وقد جعل المقر داره يعني داره في مقابلة الحق واضح المقر قد جعل هذه الدار في مقابلة الحق كيف بينت لكم هكذا باب تأكيد المطالب عبارة أخرى يقول هذا هكذا الصيغة أن يقول هذه بيتي هذا لفلان بسبب شرائه بيتا مني خب شراء البيت كلي لو جزئي بيت كلي هذا الكلي يتشخص في مصاديق متعددة فإذا هذا المقر باع المقر له بيتا كليا فصار حق للمقر له في ذمة من؟ في ذمة المقر لابد أن يسلمه مصداق إلى البيت هذا في مقام المقابلة والتشخيص قال هذا البيت هو ماذا؟ هذا البيت لفلان لأنه في مقابلة الحق الذي ثبت عليه. إن هذا مصداق للكل. واضح الفكرة؟ ولهذا قال في الذمة. متى تصور في الذمة؟ إذا كان المبيع كليا. إذا كان المبيع كليا يعني قال هكذا هذه الدا بستاني هذا لفلان بسبب شرائه بيتا مني. فإذا قال بيتين هاي كلي والكلي يعني اقتضى ثبوت حق في ذمة الآخر. هاي يأتيكم في باب الضمان أنه لو باعه عين شخصية ما يصير في الذمة في الخاق في الخارج. ولهذا لو تفت عين الشخصية بطل العقد. لكن لما كان في الكل لو كان كلي يكون في الذمة فلا بد أن يسلم مصداق الكلي. خب على أي حال يقول والأقوى الصحة مطلقا ياها مطلقا يعني سواء قال بسبب خاص من هذا أو ما موجود وجدت القرينة أو لم توجد القرينة والأقوى الصحة مطلقا لإمكان إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.